بسم الله الرحمن الرحيم. ما درسنا الماضي؟ لا جناح على من قتلهن في الحل والحرام، هذا فيه لا جناح، وقد جاء فيه الأمر بقتلهن، فماذا سيكون قتلها؟ مباح عند الجمهور، وهي ليست على حد سواء، منها ما أضراره شديدة كالحية والعقرب فهذا قد يستحب قتلها أينما كان، ومنها كالغراب، ومنها قد يكون يعني في حالة الأمر عبارة الأصل فيه الإباحة. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ وهو محمد بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان يعني ابن عيينة أبا محمد عن زيد بن أسلم العدوي، عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين قال: امترأ ابن عباس رضي الله عنه والمسور بن مخرمة رضي الله عنه في غسل المحرم، والقصد في كيفيته لا في أصله، فإن الغسل للجنب واجب، الغسل واجب على الجنب في حال إحرامه وفي سائر الأوقات، لكن اختلفوا في الكيفية، وهما بالعرج موضع. قال: فأرسلوني إلى أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، فأتيته فوجدته يغتسل في قرني بئر، أي بين قائمتي بئر، فالقائمة من هذا الجانب والقائمة من هذا الجانب يقال لهما قرنان. فسلمت فضم الثوب إلى صدره، أي أخذ الثوب الذي يستتر به يغتسل خلفه، فقلت: أرسلني إليك ابن أخيك يعني ابن عباس أسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل. وهذا يفيد أن الخلاف لم يكن في أصل الغسل بينهم، لكن الخلاف في كيفية الغسل. أسألك، كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه هكذا، فأقبل بيديه على رأسه مقبلا ومدبرا، أي من آخرها من آخره إلى أولاه ومن أولاه إلى آخره، هذا معنى أقبل بهما وأدبر، ومعنى هذا هنا مقبلا ومدبرا. قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، أي وهو محرم. أما في غير حال الإحرام فذاك شأن آخر لا إشكال فيه. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند أئمة، وإبراهيم بن عبد الله بن حنين أبو إسحاق المدني وأبوه ثقتان من رجال الجماعة، والحديث أخرجه أحمد في المسند، فقال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم به، إنما أتينا به من مسند أحمد بدءا من أجل أنه ابتدأ بسفيان فتابع ابن المقرئ. ومن طريق سفيان أخرجه مسلم وآخرون، وأخرجه مالك في الموطأ، ومن طريقه أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب الاغتسال المحرم، ومسلم أيضا، وأصحاب السنن إلا الترمذي. وأخرجه مسلم وأحمد من طريق من طرق عن ابن جريج، ثلاثتهم سفيان ومالك وابن جريج عن زيد بن أسلم به، وهو عند بعضهم مختصر. خرج في هذه المصادر مخرجه زيد بن أسلم. وقولهم ترعى، وفي رواية للبخاري ومسلم وآخرين اختلفا، ومعنى ذلك أنهم اختلفا حتى أدى ذلك الاختلاف إلى الامتراء وهو الجدال. قال الراغب: الامتراء والمماراة المحاجة فيما فيه مرية. وقال الجوهري في الصحاح: ما رأيت الرجل أماريه مراء إذا جادلته. قال ابن الملقن: قال ابن الأنباري يقال أمر فلان فلانا إذا استخرج ما عنده من الكلام، فكأن كل واحد من المتمارين وهما المتجادلان يمري ما عند صاحبه أي يستخرجه. والمراء في الحديث حمل على المراء الجائز الذي قصد به استخراج الحق وظهوره، استخراج الحق وظهوره، لا قصد المبالغة وجحود الحق. وجحود الحق بغير ظهوره، فإن ذلك هو اللائق بحال الصحابة، فإن المراء يكون بحق وبغير حق. انتهى كلام ابن الملقن. قلت: المنهي عنه هنا في الحجمة قاله ابن مسعود وابن عباس عند الآية: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قالوا: معنى ولا جدال في الحج أي لا جدال في أشهره، أشهره معلومة. قالوا: لا جدال في الحج أي في فرضيته وشرعيته. والمعنى الذي هنا لا جدال في الحج أي لا يحصل الخصام، لا ينبغي أن يحصل الخصام والمجادلة في أثناء أعمال الحج. ما قاله ابن مسعود وابن عباس أن تماري صاحبك أي تجادله حتى تغضبه، أي فلا تجوز المجادلة وإن كانت بحق إذا أدت إلى تعنت وخصام ولجاج، لا تجوز المجادلة. ومن هذا المعنى حديث: أنا ضامن ببيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. واللجاج، واللائق بالصحابة رضوان الله عليهم أن مراءهم في الحج على ذلك التوجيه الحسن، لا على الجدال المنهي عنه في الحج المتضمن للتعنت والخصام وإغضاب الأخ لأخيه، سواء جدال ابن عباس مع المسور أو جدال ابن عباس أيضا مع عروة في التمتع، أو ما حصل من الجدال بينهم في شؤون الحج أو غير ذلك، كله لبيان الحق ولقصده. وما كان من ذلك فلا بأس به في الحج وغيره. قوله: في غسل المحرم رأسه، أي تبردا وتنظفا لا جنابة. أما الجنابة فلا خلاف كما سبق، لكن سئل عن غسل المحرم، كيفية غسل المحرم رأسه في حال غسل التبرد، غسل التنظف، غسل كذا. قال ابن الملقن: ثم اعلم أن اختلاف ابن عباس لم يكن في أصل جواز أصل غسل الرأس، لأنه من المعلوم عندهما أنه أي المحرم يغتسل من الجنابة إن أصابته. ولدخول مكة ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل اغتسل لدخول مكة بعد أن أحرم. وللوقوف بعرفة هكذا جاء أن ابن عمر قال الرواح إن أردت السنة للحجاج فقال دعني أفرغ علي شيئا من الماء. وجاءت آثار أنهم كانوا يغتسل أحدهم إذا أراد أن يصعد إلى عرفة للتهيؤ. وإنما كان الاختلاف بينهما في كيفيته هل يدلكه أم لا، لأنه يخاف منه أي دلك قتل الهوام وانتتاف الشعر، فمنع المسور من ذلك وخالفه ابن عباس. وقد كان ابن عباس علم ذلك من حديث أبي أيوب، ولهذا أحال عليه وأرسل إليه، وما قال هل اغتسل أو ما اغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف كان غسله، أي الذي أعلمه أخبرتنا به. قلت وهذا واضح من قول عبد الله بن حنين لأبي أيوب أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فالخلاف والسؤال كان في الكيفية لا في أصل الغسل، ففي سياق الحديث أنهم كانوا يعلمون أنه كان يغسل رأسه وهو محرم، لكن كيف كان يغسل رأسه محرم. قال النووي في هذا الحديث جواز اغتسال المحرم وغسله رأسه وإمراره اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرا. قلت الحاصل من الحديث جواز الدلك برفق بما لا يسبب نتف شيء من شعر المحرم لشدة الدلك إلا ما سقط منه مع الماء بغير تسبب شدة الدلك فيه فلا حرج. قال النووي في شرح مسلم اتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة، بل هو واجب عليه. وأما غسله تبردا فمذهب الجمهور جوازه بلا كراهة، ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطم يعني من المنظفات بحيث لا ينتف شعرا فلا فدية عليه ما لم ينتف شعرا. قال أبو حنيف ومالك هو حرام موجب للفدية، أي إذا انتتف شيء من الشعر. قلت لا مانع أن يغسل المحرم رأسه وجسده بالماء والسدر سواء من الرجال أو النساء، والسدر ورق السدر منظف ومنظف للشعر خصوصا وللجسد، لهذا شرع غسل المحرم به في بعض غسلات غسل الميت بالماء والسدر والصابون غير الممسك، أي الذي ليس فيه طيب مسك رائحة مسك، إنما صابون كالشامبوهات هذه ما يقال عنها إنها مسك ولا عطور، وبعض الصوابين التي تغسل بها اليد ما يقال إنها عطور، فيها رائحة تزيل أثر الطعام وما كان في اليد. قال ابن عبد البر في الاستذكار وأما غسل المحرم رأسه بالخطم والسدر فالفقهاء على كراهة ذلك، هذا مذهبنا أو هذا مذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة. وقال أبو ثور لا شيء عليه، وكان عطاء وطاوس ومجاهد يرخصون للمحرم إذا كان قد لبد رأسه، أي لبده بشيء صمير إن كان له شعر حتى لا يتناثر فيحصل فيه الشعثة شدة الشعثة بما يؤذيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سقت هدي ولبدت رأسي، لأنه كان له شعر يضرب من كبيه فلبده بشيء أي مسك بعضه ببعض. قال أن يغسله بالخطم ليلين انتهى. قلت هذا هو الصواب لعدم الدليل المانع من ذلك، وأن الرائحة الذكية الموجودة في الصابون ليست عطرا يمنع منه المحرم. قال العلامة ابن باز رحمه الله في فتاويه من استعمل الصابون أو غيره مما يغسل به الشعر فلا حرج عليه وإن كان محرما إلا إذا كان الصابون فيه طيب كالممسك فالأولى تركه أولى احتياطا. قال احتياطا ولا يسمى من استعمله متطيبا ولا فدية عليه إذا استعمل الصابون أو شيء أو أشباه ذلك، ولا يكون حكمه حكم متطيب، ولكن ترك ما فيه الطيب من الصابون الممسك الذي يظهر رائحته تظهر رائحة أو يظهر رائحة الطيب منه أحوط وأولى للمؤمن. وبهذا قال أيضا جماعة من أهل العلم ومنهم العثيمين رحمه الله أن هذه الصوابين ليس على إطلاقها ما يتحرج منها، وقد تكون فيها رائحة ناهيك عن رائحة البرتقال مثلا أو الليمون، هذه رائحة فواكه أو رائحة بعض الأشياء رائحة فواكه ما فيها حرج، سواء جعلوها في الصوابين أو في غيرها. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا يجب الفداء في ذمة المحرم إلا بيقين الحكم. ذكرنا هذا لبيان أن كثرة الفدية في أشياء لا أدل عليها أن هذا إيجاب ما لم يوجبه الله. قال: وغير ذلك استحباب، باب المستحب أيضا مبني يبني على أدلة، لكن كون الإنسان يريد أن يتصدق لا محظور أن يتصدق لا على هذا الترتيب أن يعتقد أنه فداء عنه فدية ألزم بها أو شرعت له فدية. وعلق البخاري تحت باب الاغتسال المحرم من جزاء الصيد قال ابن عباس: يدخل المحرم الحمام، صله البيهقي في الكبرى، والدارقطني من طريق أيوب عن إكرمة عن ابن عباس قال: المحرم يدخل الحمام، حمام الحار، ها يعني ما هو مجرد مغتسل، وينزع ضرسه وإذا انكسر ظفره طرحه، وكره ذلك الحسن وعطاء كما فتح الباري. قال: ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا، وصله البيهقي من طريق أبي مجلز قال: رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم ففطنت له فإذا هو يحك بأطراف أنامله. وهذه آثار صحيحة، وساقها الإمام البخاري في هذا الباب اغتسال المحرم لكون الاغتسال قد يحصل، دخل الحمام يدخل الحمام أي يغتسل، يحصل من وراء ذلك كان كل ما يصب عليه أو يصبه هو عليه أنه قد يسقط شيء من الشعر فلا يضر ذلك ولا فدية، وهكذا قد يكون ينغمس فيه ولا شيء في ذلك ولا فدية، وهكذا إذا حك رأسه قد تسقط مع الحك شيء من الشعر لا متعمدا لإزالته لا شيء في ذلك ولا فدية. أما أثر عائشة فوصله مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمان أمه واسمها مرجانة: سمعت عائشة رضي الله عنها تسأل عن المحرم يحك جسده، قالت: نعم وليشدد. قالت: ولو ربطت يداي ولم أجد أن أحك برجلي لفعلته. قال الحافظ: ومناسبة أثر ابن عمر وعائشة للترجمة بجامع ما بين الغسل والحك من إزالة الأذى. وقال: وقد استدل به أن تخليل اللحية في الوضوء باق على استحبابه، ومن تخليل اللحية قد يعني الذي له لحية قد تسقط بعض الشعرات فلا حرج في ذلك ما لم يكن تعمد ذلكها بشدة حتى يسقط شيء منه، ليس هذا من باب إزالة الشعر وحلاقته، خلافا لمن قال يكره خشية انتتاف الشعر، لأن في الحديث: ثم حرك رأسه بيده، ولا فرق بين شعر الرأس واللحية. قال شيخ الإسلام: كما في المجموع ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره يعني لا يقصه، وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغيره في غير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شيئا لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل يعني لا يضره ذلك، ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك أي من فصد في اللسان قال، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة. الآن عندنا غسل المحرم من الجنابة لا إشكال فيه بإجماع، وغسل المحرم أيضا تبردا بغير غسل رأسه لا إشكال فيه، وغسل المحرم مع رأسه أيضا أيضا وإن لم يكن إجماعا لم يكن من الإجماع لكنه جائز ما لم يدلكه. إنما السؤال أو الخلاف في الدلك، غسل تبردا أو لغير جنابة ودلك رأسه وتساقط بعض الشعر أو كاد، حيث أن هذا مظنة أن يتساقط لمن كان له شعر، ففي هذا يقولون لا بأس أن يحتجم ويحلق موطن الحجامة أن يحتاج إلى ذلك، لكن عليه فدية عند الجمهور. وشيخ الإسلام لا يرى الفدية كما ترى سياق كلامه في موضع آخر أيضا. قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق. فعلى ذلك عمر وابنه، ورخص فيه علي وجابر وسعيد بن جبير الشافعي وأبو ثور أصحاب الرأي. وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه، ولعله ذهب إلى أن ذلك ستر له، والصحيح أنه لا بأس بذلك وليس ذلك بستر. ولهذا لا يقوم مقام السترة في الصلاة. وقد روي مع عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء. قال: ربما قامست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون. رواهما سعيد. ولأنه ليس بستر معتاد أشبه صب الماء عليه أو وضع يديه عليه. وذكر حديث ابن عباس الذي نحن في شرحه، ونقل الإجماع أن المحرم يغتسل من الجنابة. وقال البغوي: يجوز للمحرم الاغتسال ودخول الحمام ودخول الماء وتغييب رأسه فيه عند عامة العلماء. روى عكرمة عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون. قلت: الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والشافعي في المسند ومن طريقه البيهقي في الكبرى، وهو أثر صحيح. تعال أباقيك وهما صائمان. دل هذا على جواز اغتسال المحرم من على رأسه، وإن احتاج إلى الدلك ودلك ذلك وتساقط شيء من الشعر ليس فيه شيء، لا فدية ولا تحرج. فوائد الحديث: فيه جواز الجدال في الحج لقصد الحق بما لا يؤدي إلى المغاضبة، لأن المغاضبة تضيق الصدر وتفوت مصلحة العبادة المقصودة من هذا الجدل أو طلب الحق، وربما أدى ذلك إلى الانتصار للرأي أو القصد الذي يريده. وكذلك أيضا الجدال يدخل فيه الشيطان، والحج يقصد فيه الإنسان الرحمن ويبتعد عن مقاصد الشيطان. والجدال في الحج وإن كان مذموما مثل هذا الجدال الذي يسبب القلق والشدة، إلا أنه في الحج أشد نهيا عنه. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فقرن بالفسوق، لأن الجامع بينها ما يسببه الفسوق وما يسببه الجدال هو ضيق الصدر والفتن والانشغال عن عبادة تهيأ لها وقصدها، فليس على إطلاقه. فلو أن إنسانا يعني رأيته على معصية ونهيته سأل عنها ونبهته وبينت له، كان هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان منكرا. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا رابطا شخصا رابطا شخصا آخر بحبل وهو يطوف به، قال حله. استدلوا به على إنكار الخطأ ولو كان في الطواف في حالة حج أو عمرة، على أنهم يقولون الطواف بالبيت صلاة، والحديث وإن لم يثبت لكن ليس من مقاصد الطواف كثرة الحديث والسوالف وضياع الوقت والضحك، حيث لا يدري متى انتهى من طوافه ومتى وماذا صنع في طوافه. هذه عبادة يتهيأ لها الإنسان، ولا يتكلم فيها إلا للحاجة كهذا الشأن ونحوه، فلا يشغل ولا يشغل. ومن باب ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله ويطوف فيجيب، من شأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم. فوائد هذا الحديث أو من فوائده مما ذكره الحافظ وابن الملقن: جواز الجدال في الحج لقصد الحق بما لا يؤدي إلى المغاضبة، وهذا القيد بناء على حديث ولمن ترك المراء وإن كان محقا. حتى وإن كان على الحق ورأيت أن الجدال عقيم ما فيه نفع للمجادل، فالانقطاع عن ذلك أولى. ورجوع الصحابة رضوان الله عليهم عند الاختلاف إلى الأدلة، إذا اختلفوا رجعوا إلى الأدلة في هذا وفي التمتع وفي سائر شؤونهم. وسؤال أهل الذكر عن الذكر، أرسلوا عبد الله بن حنين يسأل أبا أيوب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذكر. وتصديق خبر الواحد العدل، وأن قول بعض الصحابة ليس حجة على بعض البعض الآخر. قال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء في قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هكذا الرواية، يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه، بل كان يقول المسور: أنا نجم وأنت نجم، فبأي نقتدى من بعدنا كفاه. ولكن معناه فيما ذكر المزني وغيره أنه في النقل، لأن جميعهم عدول. بأيهم اقتديتم في النقل، في نقل ما أتى به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: هذا تأويل جيد للحديث لو ثبت، لكنه ضعيف جدا، بل موضوع كما في الضعيف للألباني رحمه الله رقم 438، قال موضوع، وبيان طرقه الواهية في التلخيص الحبير لابن حجر وفي المصدر المذكور. وفيه إنصاف الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض، والاعتراف للفاضل بفضله. قال ابن عباس لما رجع وأخبره أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هكذا، قال: لا ابن مسعود لا أماريك بعدها، يقول ابن عباس. وفيه استتار المغتسل عند الغسل، والغسل بغير استتار شنيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أناسا يغتسلون بغير استتار: سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من الناس ستروا. وفيه الاستعانة في الطهارة، أي من يصب عليه وهو يغتسل من وراء حجاب وراء ستر. وفيه جواز الكلام والسلام حالة الطهارة، وجواز غسل المحرم رأسه ودلكه بيده برفق، فيه أي هو محرم كما سبق. وفيه أخذ الصحابي عن الصحابي بواسطة التابعي، أن المسور أخذ عن ابن عباس أو عن أبي أيوب عن أبي أيوب، وكذلك أيضا ابن عباس إن لم يكن سمعه من قبل بواسطة ابن حنين عبد الله بن حنين. وأنه لا اجتهاد مع النص، هذه قاعدة انتهى من فتح الباري والإعلام لابن الملقن. قلت: فيه التعليم بالفعل، هكذا علمهم كما رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل العلم وأهله، لأن ذلك مرجع المسلمين وحل خلافهم بما يحتاجه بما لا يستغني المكلف عنه، يعني قضايا المسلمين، أفاضل المسلمين وسائر الناس تعود إلى العلم. هذه ضيقة، هذه بعضها السراويل القصيرة الساوي القصير يلتصق على الجسم الخاص الأبيض هذا فيكشف فيشف العورة، وما كان من ذلك ينبغي تنابه إلا إذا كان في مكان يسعه لنفسه. أما بين الناس مثل هذا يشف العورة يصفها. قال حدثنا ابن المقرع قال حدثنا سفيان عن عمرو، انتهينا من ما يتعلق بالغسل باختصار، يليه الحجامة. عن عطاء وطاوس، عمرو بن دينار سفيان تقدم، وشيخه عمرو بن دينار. عن عطاء هو ابن أبي رباح، طاوس هو ابن كيسان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، والحديث أخرجه البخاري. قال باب الحجامة للمحرم، وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم وتداوى ما لم يكن فيه طيب، أي يتداوى بالشيء ما لم يكن طيبا، وأن الحجامة من الدواء. وفعلا فوائدها كثيرة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال قال لنا عمرو بن دينار أول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني كأن هذا أول ما سمعه من شيخه عطاء، أول تلقاه منه، أول حديث أخذه عنه. وأخرجه مسلم من طريق سفيان به. قال النووي في هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم، وقد أجمع العلماء على جوازها في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك. قال القرطبي في المفهم لما أشكل من صحيح مسلم عند هذا الحديث باب جواز مداواة المحرم بما ليس فيه طيب، قال لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم حيث كانت من رأس أو جسد للضرورة في جسده حيث لا يحلق شعرا، فجمهورهم على جوازه، وما لا ومالك بمنعه، واتفقوا على أن شعر الجسد كذلك إلا داود، يعني إن حلقه نظير شعر الرأس إلا داود يعني الظاهر، فإنه لا يرى في حلق شعر الرأس لضرورة الحجامة دما. انتهى. قلت جواز الحجامة للمحرم إجماع، إجماع أهل العلم، اختلفوا هل عليه فدية إذا حلق موضع الحجامة. قال آخرون ليس عليه فدية، وهذا هو الراجح أنه إن حلق من رأسه موضع الحجامة ليس عليه شيء، لعدم الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفدى. قال ابن حزم في المحلى وله أن يحتجم ويحلق موضع المحاجم ولا شيء عليه. وقوى القول بعدم الفدية الشنقيطي في أضواء البيان، وقال الجمهور جمهور العلماء إن حلق موضع الحجامة من الرأس فعليه فدية، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية قلت والاستدلال بذلك قالوا فيه نظر، الاستدلال بالآية في هذا الموضع على أن ذلك لأنها في حلق جميع الرأس وليس في حلق بعضه، وأيضا في حلق الرأس في حالة حصول أذى من حيث كان به قمل يتناثر منه فأذن له بحلقه كله، أما في موطن للحاجة فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الآية، السنة تبين القرآن. قال العلام الألباني في منسك الحج فيما يجوز للمحرم الاحتجام ولو يحلق الشعر مكان الحجم لاحتجامه وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق الشعر، وهو قول ابن تيمية أيضا، وبه قالت الحنابلة لكنهم أوجبوا عليه الفدية ولا دليل لهم، جمهور يجب عليه الفدية ولا دليل لهم، بل هو مردود باحتجامه صلى الله عليه وسلم، فإنه لو فدى لنقله عنه الراوي، فاقتصاره على ذكر احتجامه دون الفدية دليل على أنه لم تقع منه فدية، فالصواب قول ابن تيمية. وقال ابن القيم جواز احتجام المحرم وإن آل إلى قطع شيء من الشعر في الزاد الرابع 56 فإن ذلك جائز وفي وجوب الفدية عليه نظر ولا يقول وجوب. وقال ابن بطال في شرح البخاري ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له حلق شيء من رأسه، يعني المحرم لا يحلق إلا إذا به أذى من رأسه فيحلق ويفدي بالفدية المذكورة حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر إلا من ضرورة، وأنه إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة، وإن لم يحلق المحتجم شعرا فهو كالعرق يقطعه أو الدمل يبطه أو القرحة ينكأها، يعني الحجامة بغير حلاقة الرأس قياسها كعرق أو كذلك كعرق، يعني كالعرق يقطعه أو كذلك يعني الدمل يبطه أو كذلك القرحة إذا يعني ماذا يبعدها ولا يضره ذلك. ولا شيء في عند جماعة العلماء، قال الطبري فيه من الفقه الإبانة أن للمحرم إذا احتاج إلى إخراج دمه بالاحتجام والفصد ما لم يقطع شعرا، وأن له العلاج لكل ما عرض له من علة في جسده بما رجي دفع مكروهها عنه من الأدوية. إلا أن يأتي في ذلك ما هو محظور عليه في حال الإحرام، ثم لا يلزمه بكل ما فعل من ذلك فدية ولا كفارة. وكذلك له بط دمل وقلع ضرس إن اشتكاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حال إحرامه لحاجته إلى ذلك، ثم لم ينقل عنه ناقل أنه حضر ذلك على أحد من أمته ولا أنه افتدى، فبان بذلك أن كل من ما كان نظير الحجامة التي هي إخراج الدم كالعمليات الجراحية ونحوها من جسده فله فعله، ونظير ذلك بط الحدث وقلع الضرس وفصد العرق وقطع الظفر الذي انقطع فتعلق فآذى صاحبه أن على المحرم قلعه، ولا يلزمه لذلك كفارة ولا فدية. هذا هو الصواب. أما تلك الأقوال التي أنه إن حلق موطن الحجامة فدا هو قول الجمهور، وهو قول فيه هيبة لكنه خلاف الصواب. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في البخاري احتجم بلحي جمل وهو محرم، ولحي جمل موضع كما جاء مصرحا في مسلم قال بطريق مكة. وأخرج البخاري في الطب باب الحجم من الشقيقة والصداع، وهذا ليس على إطلاقه، فمن الصداع أنواع ذكرها ابن القيم والحافظ ابن حجر، منه ما يكون عن طريق امتلاء في المعدة أو طريق كذلك إرهاق أو طريق أحوال كثيرة. وإنما الصداع قد ينفعه تنفعه الحجامة من بعض أنواع الصداع تنفع لا من كله. وأخرج البخاري في الطب باب الحجم من الشقيقة والصداع من طريق عكرمة ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه ومحرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. وأخرجه أيضا قال احتجم وضع آخر قال احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. وأخرجه بلفظه صائم محرم وصائم فيها كلام كان صائم. وأخرجه بلفظ أعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه. وأخرجه بلفظ احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. قال ابن الأثير السعوط ما يجعل من الدواء في الأنف. فتحصل من هذه الروايات عدة فوائد: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بمكان بين مكة والمدينة عند ماء يقال له لحي جمل. الثاني أنه يلحق بالحجامة غيرها من التداوي والعمليات الجراحية وسحب الدم والفصد ونحوها لتضمن الحجامة لذلك. الثالث أن جميع الأحاديث الدالة على أنه احتجم وهو محرم ليس فيها أنه افتدى. الرابع أن الحجامة في السفر والحضر لا محظورة فيها لأنها مما يستشفى به إلا أن يكثر الشخص منها في آن واحد فيتضرر. الخامس أن الحجامة من أسباب شفاء وجع الرأس أي بعض الأوجاع من الصداع. السادس أن حجامة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رأسه، وأما ما جاء أنه احتجم على ظهر قدميه وهو محرم فهو معل كما في فتح الباري العاشر 154. قال الحافظ في الفتح: وقد اتفقت هذه الطرق عن ابن عباس أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه، ووافقها حديث ابن بحينة، وخالف ذلك حديث أنس، فأخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وصحيح ابن خزيمة وابن حبان من طريق معمر عن قتادة عن أنس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، ورجاله رجال الصحيح. كذا قال الحافظ. إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة فأرسله، وسعيد أحفظ من معمر فعلا، وليست هذه بعلة قادحة. الحافظ يدافع عن هذا الحديث. والجمع بين حديثي ابن عباس وأنس واضح بالحمل على التعدد، ومتى كان التعدد؟ لأنها في حالة واحدة. أشار إلى ذلك الطبري، وفي الحديث أيضا جواز الحجامة للمحرم، وأن إخراجه الدم لا يقدح في إحرامه. قلت: بل ما أعله به أحمد، وتبعه على ذلك أبو داود، هو الصواب، لكون الواقعة غير متعددة، ولأنه من طريق قتادة وهو مدلس، وقد عنعن عند أحمد وأبي داود والترمذي في الشمائل والنسائي وأبي يعلى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والحاكم والبغوي، كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به. قال البيهقي: كذا في رواية، في هذه الرواية على ظهر قدمه، وفي رواية ابن بحينة وابن عباس رضي الله عنهما في رأسه، والعدد أولى بالحفظ من الواحد، إلا أن يكون فعل ذلك مرتين وهو محرم، والله أعلم. يعني الذين أرادوا إثبات هذه الرواية والجمع، الجمع ما سيكون إلا على التعدد، ولكن الحديث أعله الحفاظ، والحديث أيضا التعدد فيه فيه نظر، القول بالتعدد فيه فيه نظر. وفيها عن أنس قتادة، وهي وإن كانت ليس لها إطلاقها، لكنها في مثل هذا الموضع الذي تعارض مع حديثين في الصحيحين، في أحاديث الصحاح يؤخذ بها. وسعيد بن أبي عروبة أرجح من معمر. استفدنا في هذا شيئا مما يتعلق بغسل المحرم، وأنه له أن يغتسل ببعض الصوابين ما لم تكن فيها رائحة الطيب فعلا، حتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: ما أحد يأخذ الطيب يفسح به ثيابه الطيب به حتى يقال إنه طيب، لكن يعني إن كان فيه رائحة مثل رائحة المسك تنب تورعا أو دع ما يريبك من هذا الباب. أما أن يقال إن هذا الطيب الصابونة هذه اللي يغتسل بها يمسح بها ثيابه أنها طيب، هذا ما هو طيب. طيب، الأمر الثاني أنه له أن يغتسل من على رأسه ويدلك دلكا رفيقا. الأمر الثالث أنه له أن ينغمس في الماء، ثبت هذا وعليه أهل العلم، وعمر يقول: تعال أباقيك في الماء، وهما محرمان، وهذا صحيح عنهم. الأمر الذي يليه أيضا أن الغسل المذكور الذي فيه خلاف ليس المقصود النهي عن غسل الرأس فقط عندهم والخلاف في ذلك، إنما في ما يتعلق بالكيفية، هل يدلك أم لا يدلك. أما الغسل عندهم من أصله فإنه جائز للجنابة ولغيرها، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لقدوم مكة لغير جنابة هو وأصحابه. الذين قالوا إن دلك وتساقط شعر أيضا في ذلك الموضع ألزمه الفدية، القول هذا فيه نظر، والصحيح خلاف الفدية، حتى وإن تساقط شعر من ذلك الشيء ليس لقصده الحلاقة. ثم أخذنا حديث ابن عباس في الاحتجام للمحرم، حجامة المحرم، وهي نظير تلك من حيث ما يتعلق بشعر الرأس، أنه إذا أخذ منه شيئا ليس عليه فدية خلافا للجمهور، أخذ منه شيئا موطن الحجامة، وأنها لا تتم الحجامة في الرأس كما يقول شيخ الإسلام إلا بأخذ شيء إلا الشعر، أما إذا كان فوق الشعر فلا يمسك، ما يمسك المحجم ولا يخرج ولا يستخرج الدم، كذا يقولون. وقدح في هذا الوجوب وجوب الشيخ الإسلام التيمية وابن القيم والألباني والشنقيطي وجماعة من أهل العلم، هو الصواب، خلافا للجمهور في هذا المسألة. يليه أن الروايات التي هي في رأسه هي الصحيحة وتلك فيها علة أنه في قدمه.